أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا عن الكلام عن الاحتمال الأول في تفسير الحديث الشريف، وتبين بأن الاحتمال الأول غير تام، لا يمكن الركون إليه لورود بعض ما ذكرناه. على الأقل إذا تم كانت هناك مناقشة في بعض ما ذكرناه، فالبعض الآخر يكفي في عدم الركون إلى هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني الذي نطرحه في اليوم هو ما ذهب إليه جملة من الأعلام، منهم صاحب العناوين المحقق المراغي، وكذلك شيخ الشريعة المحقق صاحب كتاب لا ضرر. هذان العلمان المحققان ذهبا إلى الاحتمال الثاني، والذي حاصله هو أن المقصود بالحديث هو النهي عن الضرر وتحريم الضرر تكليفا، تحريم الضرر تكليفا. هذا المطلب يمكن تقريبا بعدة وجوه. نفس افتراض أن لا ضرر تدل على تحريم الضرر والنهي عن الضرر، يمكن تقريبه بعدة وجوه. الوجه الأول أن يقال أن هذه جملة خبرية، لا ضرر هذا نفي فهي جملة خبرية داخل على اسم الجنس، ولكنها مستعملة في مقام الإنشاء، فهي جملة خبرية مدلولها ومعناها الإخبار، لكنها مستعملة في مقام الإنشاء. بعبارة أخرى، يكون الغرض من الإخبار، يعني من استعمال هذه الجملة في معناها الحقيقي، الغرض من ذلك هو ماذا؟ هو إفادة النهي وإنشاء النهي وإنشاء التحريم، هذا هو الغرض منها. فالجملة جملة إخبارية مستعملة في معناها الإخباري، لكن الغرض من ذلك هو ماذا؟ هو إنشاء النهي. نظير ما يقال في الجمل الإخبارية الواقع في الروايات، من قبيل يعيد الصلاة مثلا، جوابا عن سؤال الإمام عليه السلام يقول يعيد الصلاة. هنا أحد الوجوه التي تذكر أن هذه جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب. فيما نحن فيه أيضا تكون جملة إخبارية مستعملة في مقام شنو؟ في مقام الإنشاء الناهي، لأن هاي جملة نافية وتلك جملة مثبتة موجبة، فتلك مستعملة في مقام الطلب وهذه مستعملة في مقام النهي، بمعنى أنها جملة خبرية مفادها هو الإخبار عن وقوع الإعادة في جملة يعيد الصلاة، هذا هو مفادها، وهي مستعملة في هذا المفاد، لكن الغرض من ذلك هو إنشاء الوجوب، هو إنشاء الوجوب. كذلك فيما نحن فيه تكون مستعملة في نفي الضرر، إخبار عن نفي الضرر، ولكن الغرض من ذلك هو إنشاء النهي عن ماذا؟ عن الضرر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأن لا، الجملة جملة خبرية مستعملة في الإخبار، في الإخبار، إخبار عن نفي الضرر، لكن المقصود الأصلي ليس هو إنشاء النهي كما في الاحتمال الأول وفي الوجه الأول، وإنما المقصود الأصلي هو الإخبار عن الملزوم، عن ملزوم ماذا؟ ملزوم نفي الضرر. فكأن نفي الضرر هو ملزوم شيء، هو لازم لشيء، لازم لشيء، الغرض من استعمال لا ضرر في معناها الإخباري في نفي الضرر ليس هو إنشاء النهي، وإنما الإخبار عن ماذا؟ عن هذا الملزوم، ويقصد بالملزوم في المقام هو الحرمة والنهي. فالفرق بين الاحتمال الأول والثاني أو الوجه الأول والثاني هو هذا، أنه على الوجه الأول الحديث يكون هو في مقام إنشاء ماذا؟ إنشاء النهي، فهي جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء، مستعملة في مقام الإنشاء، يكون الغرض الأصلي منه الإنشاء، إنشاء النهي، فهي تشتمل على إنشاء، إنشاء النهي. يعيد يعني مقصود الأصل هو أعد الصلاة، لا ضرر المقصود الأصل هو النهي عن ماذا؟ عن الضرر. لكن في هذا الوجه الثاني لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو الإخبار عن ماذا؟ عن الملزوم الذي هو عبارة عن المنع والنهي عن ماذا؟ عن الضرر، باعتبار أن المنع عن الضرر وتحريم الضرر شرعا يعتبر ماذا؟ يعتبر مانعا من ماذا؟ من تحقق الضرر، باعتبار أن النهي الشرعي عن الضرر يعتبر ماذا؟ مانعا عن تحقق الضرر في الخارج، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا المنع الشرعي والتحريم الشرعي متوجه إلى المكلف المطيع، يفترض في المكلف المخاطب بهذا التكليف أنه مطيع، وعلى هذا الافتراض يقال بماذا؟ بأن التحريم يمنع من ماذا؟ من تحقق الضرر، فيكون التحريم يكون لازم التحريم عدم تحقق الضرر خارجا. فالرواية تخبر عن عدم اللازم، عدم الضرر، عدم تحقق الضرر، والغرض من ذلك الأصل هو ماذا؟ الإخبار عن ماذا؟ عن الملزوم الذي هو عبارة عن النهي والتحريم، وبهذا يثبت ماذا؟ يثبت حرمة الضرر، وأن الرواية تدل على حرمة الضرر والمنع منه. هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث أن يقال لا، أن الجملة مستعملة في الإخبار عن نفي الضرر، والمقصود الأصلي هو أيضا الإخبار عن نفي الضرر. ما نقول أن المقصود الأصلي هو إنشاء النهي كما في الأول، ولا الإخبار عن الملزوم، إخبار عن النهي والحرمة كما في الثاني، ونقول لا، المقصود الأصلي أيضا هو الإخبار عن نفي ماذا؟ عن نفي الضرر. لكن هنا يفترض أن جواب لا، لأن لا باعتبارها نافية للجنس تحتاج إلى جواب، أن نفترض أن جواب لا ليس هو موجود، من قول لا ضرر شنو موجود، وإنما نفترض أن جواب لا هو ما كان من قبيل مشروع ومستساغ، فشيء من هالقبيل، لا ضرر مشروع. وإذا قال الشارع لا ضرر مشروع، وش المعنى؟ معنى أن الضرر شنو؟ غير مشروع، وبهذا يثبت ماذا؟ تحريم ماذا؟ تحريم الضرر. فهنا لا نقول بأن الخبر خبر لا هو موجود، ما يريد الرواية تقول لا ضرر موجود، وإنما الرواية تريد أن تقول لا ضرر مشروع، فيكون الخبر هو مشروع، وحينئذ تكون الرواية دالة على التحريم، فيكون هذا تقريب آخر المن للتحريم لدلالة الرواية على التحريم. وهنا لم نفترض الرواية أن الغرض الأصلي منها هو إنشاء النهي كما في الأول، ولا أن الغرض الأصلي منها هو الإخبار عن التحريم، وإنما هي ليست هكذا، وإنما هي نقيد أو نفترض أن خبر لا هو ماذا؟ هو مشروع، فلا ضرر مشروع، لا ضرر مشروع يعني كل ضرر هو شنو؟ هو غير مشروع يعني محرم، غير مستساغ يعني محرم. بل أكثر من هذا، قد يقال بأنه لا ماكو داعي نغير الخبر من موجود إلى مشروع أو مستساغ، لا، بإمكاننا أن نحافظ على ماذا؟ على موجود، ونقول أن الرواية تقول لا ضرر موجود، وهي إخبار عن ماذا؟ عن نفي الضرر ونفي وجود الضرر في الخارج. نفي وجود الضرر، لكن نفي وجود الضرر وين؟ مو في الخارج، وإنما نفي وجود الضرر في ماذا؟ نفي وجوده في الإسلام وفي الشريعة، نفي وجوده في الإسلام وفي الشريعة، ونفي وجوده في الإسلام يساوق ماذا؟ عدم كونه مشروع وعدم كونه مستساغ، لأن الضرر إذا كان مشروع يكون موجود في الشريعة، يكون له نحو وجود في ماذا؟ في الشريعة. فإذا قيل هو غير موجود يعني شنو؟ يعني لا يكون مشروعا ولا يكون مستساغا، من قبيل أن يقال بأن الرهبانية موجودة في الدين المسيحي وغير موجودة في الدين الإسلامي. موجودة يعني شنو؟ يعني مشروعة في الدين المسيحي وليست مشروعة في الدين الإسلامي. فيمكن أن نفترض أن خبر لا هو موجود مو مشروع، وقد يعترض على هذا بأنه ليش نغيره؟ الظاهر هذا هو نفي الوجود، الظهور الأول للكلمة هو نفي الوجود، فنغير من نفي الوجود إلى نفي المشروعية، هذا يحتاج إلى أقل. نقول لا مو مشكلة، خلينا نقول أن نفي الوجود لا ضرر يعني لا ضرر موجود، لكن نقيد هذا بماذا؟ موجود وين؟ في الشريعة، مو موجود في الخارج. لا ضرر موجود في الشريعة، مو لا ضرر موجود في الخارج. لا ضرر موجود في الشريعة هو يساوق ماذا؟ نفي المشروعية ونفي الاستساغة الذي يفهم منها ماذا؟ التحريم، لأنه إذا كان مشروعا وكان مستساغا يكون له نحو من الوجود في الشريعة. فإذا قيل هو غير موجود في الشريعة يعني غير مشروع، نظير الرهبانية كما مثلنا. هذا هم احتمال مذكور كتوجيه لدلالة الرواية على التحريم والنهي التكليفي. الاحتمال الرابع والأخير هو نفس الثالث بأن تكون الجملة مستعملة في النفي، في نفي الضرر، والغرض الأصلي منها هو نفي الضرر، ونفترض أن خبر لا هو موجود، هو موجود، ويكون المراد المقصود به هو نفي الوجود الخارجي مو نفي الوجود في الشريعة وفي الإسلام كما في الثالث، لا، نفي الوجود الخارجي. لا ضرر يعني لا ضرر موجود حقيقة، وين؟ لا ضرر موجود في الخارج، لا ضرر موجود في الخارج. الجملة مستعملة في نفي الضرر الموجود في الخارج، والمقصود هو أيضا نفي الضرر الموجود في الخارج. لكن يفترض هكذا أن المصحح لهذا النفي مع أنه ماذا؟ مع أنه الضرر موجود في الخارج. شلون تنفي الرواية ماذا؟ وجود الضرر في الخارج، الضرر متحقق في الخارج. مع تحقق الضرر في الخارج بلا إشكال يكون المصحح لهذا النفي نفي وجود الضرر في الخارج، المصحح لهذا النفي هو المبالغة في النهي عن من؟ عن الضرر، المبالغة في المنع عن الضرر، هذا هو المصحح، باعتبار أنه إذا أريد المبالغة فكأنه الذي الآمر والمشرع الذي يريد المبالغة في الزجر عن هذا كأنه يفترض أن هذا الشيء شنو؟ غير موجود في الخارج، كأنه يفترض أن هذا الشيء غير متحقق أيضا ماذا؟ في الخارج. وهذا نفسه يقال أيضا في ماذا؟ في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الشنو؟ في مقام الطلب. هناك أيضا قد يفسر غير ما تقدم بأن يقال يعيد، يعني يعيد، يعني إخبار عن تحقق الإعادة في الخارج، إخبار عن تحقق الإعادة في الخارج، حقيقة يخبر عن تحقق الإعادة في الخارج، لكن الغرض منه شنو؟ هو هذه المبالغة في ماذا؟ المبالغة في وجوب الإعادة، وكأن المتكلم يفرغ عن ماذا؟ عن تحققها خارجا. بعد أن يفرغ عن تحققها خارجا هو يخبر عن تحققها في الخارج. في المقام بعد أن يفرغ عن عدم تحقق الضرر في الخارج، حينئذ كأنه هو ماذا؟ يأتي ويخبر عن عدم التحقق في ماذا؟ في الخارج. وبهذا حينئذ كأنه يريد أن يقول بأن هذا الضرر غير متحقق في الخارج. لماذا؟ لأنه منع منه الشارع المبالغة في المنع، مبالغة في التحريم. إذن هناك تحريم، هناك منع عن الضرر، ولأجل أن المتكلم يفترض أن هذا التحريم أثر أثرا ومنع من تحقق الضرر في الخارج، هو أخبر عن ماذا؟ عن نفي الضرر في الخارج. هذه وجوه أربعة تقال في مقام تقريبي هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال ظاهر أنه من الاحتمالات المهمة في المقام في تفسير هذا الحديث الشريف، بل كثير منهم جعل الأمر دائر بينه وبين الاحتمال الثالث الذي سيأتي الحديث عنه، الذي اختاره الشيخ الأنصاري كما سيأتي. وهناك بعض الأمور التي يستدل بها على هذا الاحتمال، هو في حد نفسه احتمال مهم، اختاره كما قلنا هذان المحققان، وهناك ما يمكن أن يستدل به عليه، وفي قبال سائر الاحتمالات. ولذا نحتاج إلى أن نرجع إلى كلمات هذين المحققين صاحب العناوين وشيخ الشريعة، لنطلع على أنه كيف استدل على هذا الاحتمال، أو ما هي الأمور التي يعني جعلتهما يختاران هذا الاحتمال في قبال الاحتمال السائد والمطروح والذي يشيران إليه ويدفعانه، وهو الاحتمال الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري. الذي يفهم من كلمات صاحب العناوين وكذا كلمات الشيخ الشريعة أنهم يحاولون الاستدلال عليه بجملة من الأمور. الأمر الأول هو دعوى أن سياق الروايات هذا يرشد إلى إرادة النهي التكليفي. سياق الروايات التي ورد فيها هذا الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، هذا يرشد إلى ماذا؟ يرشد إلى إرادة النهي التكليفي. مضافا أولا السياق مضافا إلى أن هذا هو الأنسب، يعني إرادة النهي التكليفي من الحديث الشريف هو الأنسب، بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم والتشريع وليس هو في مقام من حيث هو شارع، يعني كون الشارع هو في مقام الحكم من حيث كون شارع، لا أنه في مقام ماذا؟ في مقام بيان ما يوجد في الدين وما لا يوجد. هاي إشارة لمن؟ الاحتمال الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري بماذا يفسر الحديث؟ بنفي الحكم شنو؟ الضرر. موجي يقول مفاد الحديث هو نفي الحكم الذي يكون سبب الضرر. هذا يقول بأنه لا، هذا ما يناسب كون الشارع في مقام الحكم بما هو شارع، بما هو شارع هذا ما يناسبه. هذا يناسبه أن يكون نفسر الحديث بالنهي شنو؟ التكليفي. أما أن هذا في الدين وهذا ليس في الدين، هذا منفي الحكم الذي يسبب الضرر بخلاف الحكم الذي لا يسبب الضرر ثابت بالشريعة. الحكم الذي يكون سبب الضرر يكون منفي وليس ثابتا في الشريعة. يقول هذا لا يناسب ماذا؟ أن يكون الكلام صادر من الشارع بما هو شارع. الأنسب لكون الكلام صادر من الشارع بما هو شارع هو أن نقول أن المقصود به هو شنو؟ أن المراد هو النهي التكليفي والحرمة التكليفية. هذا الكلام مسألة السياق هي مو واضحة أنه شو المقصود بها السياق، يعني تارة نفترض أن السياق الحديث نفسه بقطع النظر عن تطبيقاته هو لا ضرر ولا ضرار، أن هذا سياق هذا الحديث والروايات التي يذكر فيها هذا الحديث هو تقتضي إرادة النهي التكليفي، إذا كان هذا هو المقصود الجواب واضح أنه السياق لا ضرر ولا ضرار، ما بيعرف السياق يقتضي ماذا؟ النهي التكليفي في قبال الاحتمالات الأخرى، مكف السياق يقتضي هذا ويعين هذا الاحتمال في قبال سائر الاحتمالات الأخرى. احتمال آخر أن يكون مقصوده هو سياق الروايات بملاحظة تطبيق القاعدة على مواردها المختلفة، يعني السياق يقصد به الروايات المختلفة اللي تطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار على الموارد المختلفة، قضية السمرة بن جندب، قضية باب الشفعة، باب المنع الكلى إلى آخره مما تقدم وغيره مما لم نذكره. سياق هذه الروايات يدعى بأنه يقتضي ماذا؟ إرادة النهي التكليفي. إذا كان هذا هو المقصود فهذا أيضا مو واضح، شنو سياق هذه الروايات يقتضي النهي التكليفي؟ كيف يعني يقتضي النهي التكليفي؟ وإحنا نجد أنه في بعض الموارد أصلا يعني من الصعب جدا أن نفترض أن المقصود هو النهي التكليفي، تقدم هذا سابقا من قبيل تطبيق الحديث الشريف في باب الشفعة، في باب الشفعة ما يمكن هناك الالتزام بالنهي التكليفي، شنو النهي التكليفي؟ ما كنا نهي تكليفي، يعني الشريك لو باع الحصة المشتركة بينه وبين شريكه ما فعل حراما، وإنما هناك يعني مفروض أنه يتعين أن المقصود هو نفي ماذا؟ نفي اللزوم، نفي لزوم البيع مثلا أو نفي صحة البيع، والنهي التكليفي السياق تطبيق الحديث الشريف على هذا المورد يمنع من ماذا؟ من إرادة النهي التكليفي. بل قد يقال كما يظهر من كلمات المرزة هو أنه يمنع حتى من يعني من الالتزام به حتى في قضية سمرة بن جندب، يعني افتراض أن الحديث ناظر إلى النهي التكليفي فقط النهي التكليفي فقط سياق الرواية ما يساعد عليها. ليش؟ لأنه الرواية بها أمره بقلع الشجرة وأمثالها، يعني هذه بناء طبعا سيجي الحديث بها، هذه بناء على أن هاي أيضا يمكن استفادتها من ماذا؟ من لا ضرر ولا شنو؟ ولا ضرار. فإذا الالتزام بأن الحديث الشريف وهذا التطبيق للحديث الشريف سياقه مثلا إذا كان هذا هو مراده أن هذا يقتضي أن يكون المراد هو النهي التكليفي لا غير كما هو المدعى في هذا الاحتمال إلى هنا، يعني هذا اللي كان طرحه هذا أيضا يكون مخالف علما حتى لتطبيق الرواية على قضية سمرة ابن ماذا؟ ابن جندب. فمو واضح أن مقصوده من السياق شنو؟ سياق الروايات يقتضي ماذا؟ إرادة النهي التكليفي في قبال سائر الاحتمالات. أما مسألة الأنسبية أن الأنسب بالشارع بما هو شارع هو ماذا؟ هو أن يكون المراد هو النهي التكليفي في قبال أن يكون المراد هو ماذا؟ اللي يريد ينفيه ورأي الشيخ الأنصاري وهو نفي الحكم الضرري، هذا هم هو واضح. ليش هذا أنسب؟ شنو إذا تحدث الشارع عن الأحكام الشرعية وبين بأن الأحكام الشرعية تثبت في هذه الحالة وتنتفي في هذه الحالة، هذا شنو ليس من يعني مناسب لشأن الشارع بما هو شارع؟ وبالنتيجة الحديث عن أحكام شرعية ويتحدث عن أحكام شرعية ويقيد هذه الأحكام الشرعية بالضرر، يقول في موارد الضرار تنتفي الأحكام الشرعية، فهو شارع يتكلم عن أحكام شرعية ويقول بأن الأحكام التي يترتب عليها الضرر منتفية، نفي الحكم الضرري هذا شأن من شؤون الشارع بما هو شارع. فمن نقدر نقول بأن الأنسب للشارع بما هو شارع أن لا نقول أن يكون مراده هو النهي التكليفي في قبال ماذا؟ نفي الحكم الضرري، ماكو أنسبية أكثر نسبة يعني أن هذا أنسب من ذاك، لا كل منهما مناسب للشارع وبما هو شارع أن يصدر منه كلا الأمرين النهي التكليفي أو ماذا؟ أو نفي الحكم الضرري. الوجه الآخر اللي يستفاد من كلماتهم الاستدلال به على هذا الاحتمال الثاني هو مسألة التبادر، هذه ذكرت في كلماتهم، وخصوصا شيخ الشريعة يدعي بأن المتبادر من هذه التركيبة يعني لا ضرر، يعني لا الداخل على النافية للجنس، أن المتبادر من هذا التركيب هو النهي التكليفي، أن المتبادر من هذا هو النهي التكليفي. هذا همات الكلام أيضا ليس واضح، احنا قرأنا في محله أن التبادر علامة على ماذا؟ على الحقيقة، عند الشك في ماذا؟ عند الشك في الواضع، عندما نشك في الواضع نستخدم التبادر كعلامة على ماذا؟ على الحقيقة، أما عندما نعلم بالوضع ونشك في المراد، نعلم بالوضع ونشك في المراد، هناك قالوا بأنه لا يرجع إلى التبادر ولا معنى للرجوع علما إلى التبادر، وإنما لابد من الرجوع إلى القرائن، نشوف قرائن، أكو قرائن على هذا أو ماكو قرائن على هذا، واضح فيما نحن فيه، ما عندنا شك في الواضع، ما عندنا شك في أنه لا النافية للجنس شنو مدلولها وشنو المقصود بها وشنو أنا لا شنو ما هو مدلولها والوضع وهي علم الموضوع وعلى ماذا تدل لغة، لا إشكال في أنها تدل على نفي الجنس حقيقة في الخارج، هذا هو مدلولها الوضعي، ما عندنا شك في أن لا ضرار هي ما هو مدلولها الوضعي، حتى نأتي ونستخدم التبادر كعلامة لتعيين معنى آخر، هذا مما نعلم فيه بالوضع، نعلم فيه بالعلقة الوضعية بين هذا اللفظ أو هذا التركيب للجملة وبين هذا المعنى، لا يوجد عندنا شك في ذلك إطلاقا، وإنما الشك في هذا أنه في حالة من قبيل ما نحن فيه حيث يتعذر إرادة المعنى الحقيقي، مو يعني يصطدم بالخارج، أنه بالخارج أكو ضرر، فما ممكن أن يكون المراد بهذا الحديث الصادر من الشارع هو نفي الضرر في الخارج حقيقة، مو لأن الضرر واقع في الخارج بلا إشكال، فحيث يتعذر إرادة المعنى الحقيقي، يتعذر إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، حينئذ يقول ما هو المراد به؟ إذن ماذا يريد المتكلم بهذه الجملة؟ قال الأمر يدور بين احتمالات، الأمر يدور بين احتمالات أربعة مثلا أكثر أقل، يدور بين احتمالات، هنا لا مجال لأن نستخدم التبادر لتعيين ماذا؟ لتعيين واحدة من هذه الاحتمالات، هذا مو مورد التبادر ولا مورد سائر علامات ماذا؟ علامات الحقيقة، أن نرجع إلى التبادر لتعيين النهي التكليفي في قبال نفي الحكم الضرري، واضح، لأن هذا ليس شك في الوضع وإنما شك فيما يريده المتكلم بهذه الجملة بعد فرض تعذر حمل الجملة على معناها شنو الحقيقي الموضوع لا، هذا طريق علاجه ورجوع القرائن، كنشوف قرائن شنو يعني القرائن، شو ترجع؟ ترجع هذا الاحتمال ناخذ بها، ترجع ذاك الاحتمال ناخذ بها، فالمسألة مسألة الرجوع إلى القرائن، هو قد يجي يقول بأنه القرائن الساعد على نهي التكليف ممكن، لكن أن نرجع إلى التبادر لإثبات النهي التكليفي في قبال سائر الاحتمالات الأخرى، هذا الظاهر أنه غير صحيح في محل الكلام، هذا بالنسبة إلى هذا الوجه الثاني اللي يستفاد من كلماتهم الاستدلال به على الاحتمال الثاني. الوجه الثالث اللي يستفاد من كلام شيخ الشريعة هو هكذا يقول بأنه شيخ الشريعة يقول بأن الرواية فيها تتضمن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة بن جندب إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، يقول هاي في التركيبة كلش راهم على ماذا؟ راهم على نفي على النهي التكليفي، يعني أنت تضمن صغرى وكبرى، جدا الكبرى مناسبة علما للصغرى، يعني تقول لأنك رجل مضار والمضار شنو حرام، كأنه ايش تريد تقول له؟ إنك رجل مضار، هاي الصورة كبرى شنو؟ الإضرار حرام، الإضرار حرام، الضرر حرام، إنك رجل مضار والضرر حرام، فكبرى مناسبة جدا للصغرى وتكون الجملة كاملة وما بها أي خلل وما بها أي مخالفة للذوق والفهم العرفي. بينما إذا قلنا بمقالة مثلا الشيخ الأنصاري في أن المقصود هو نفي الحكم الضرري، لا، الأمر شوف يختل، ما راح نكون كبرى وصغرى، لأنه هذه الجملة راح يصير إيش معناها؟ إنك رجل مضار، الكبرى شو تصير؟ والحكم الضرري منفي شنو؟ في الشريعة. يقول هذا الذوق السليم ما يقبله، ما يقبل أن تكون صغرى وكبرى من هذا القبيل. الصغرى والكبرى الأولية اللي هو قالها، صغرى وكبرى مناسبة، أكو تناسب جدا بين الصغرى والكبرى، بينما إذا فسرناها بنفي الحكم الضرري، الصغرى ما راحت تنسجم مع ماذا؟ الكبرى ما راح تنسجم مع الصغرى. إنك رجل مضار والحكم الضرري، ايش راح يصير الكبرى بناء؟ ولا ضرر ولا ضرار، يعني شنو؟ يعني أن الحكم الضرري منفي في الشريعة، مثلا نفي الحكم الضرري، هاي الكبرى يقول ما تنسجم مع هذه الصغرى. هذا الوجه واقعا أيضا يمكن التأمل به، باعتبار أنه سيأتي أنه أحد الاحتمالات في القضية هو ماذا؟ هو التفريق بين لا ضرر وبين لا ضرار. أكو دعوة تقول بأنه لا ضرار يستفاد منها تحريم الإضرار بالغير، تحريم الضرر على الغير أو بالغير، لا ضرر لا يستفاد منها نفي الحكم شنو؟ الضرري. بناء على هاي الفكرة، بناء على هاي الدعوة، حينئذ هذا كلامه بعد لا راح ميتهم. لماذا؟ لأنهم كلش بسهولة نقدر نقول أن الكبرى والصغرى نحافظ عليها، اللي قال بأنه مناسبة حافظ عليها، لكن نستفيد هميا من لا ضرار. فكأن الإمام عليه السلام يقول له إنك رجل مضار والإضرار بالغير شنو؟ حرام، لكن نستفيد من لا ضرار اللي هي تناسب ضرار ومضار، كلها من باب المفاعلة فتناسبها. لا ضرار، لا ضرار يعني يحرم الضرار وإنزال الضرر بماذا؟ بالغير. إنك رجل مضار وهذا حرام، أن تنزل الضرر بالغير حرام، لكن تبقى لا ضرر على حالها، فيمكن أن تفسر بماذا؟ بنفي الحكم شنو؟ الضرري. هذا اللي يقوله من المناسبة ما يجبرنا على ماذا؟ على أن نقول أن الحديث هو المراد به هو النهي التكليفي والحرمة التكليفية لا غير، كما هو يقول لا غير، فقط تنفي تدل على حرمة الضرر فقط، لا المناسبة نقدر نحافظ عليها، لكن بلحاظ فقرت لا ضرار، وأما لا ضرر فيمكن أن تفسر بما قاله الشيخ الأنصاري من أنها في مقام نفي الحكم الضرري.